الحمد لله ذي العزة والاقتدار يخلق ما يشاء ويختار فضل يوم الجمعة على سائر الأيام وخص بها أمة محمد خير الأنام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الغزار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأخيار. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا عباد الله أن الله قد اختص بعض مخلوقاته بتشريف وتكريم وفضل بعض الأيام على بعض وجعلها موسما لإفضاله وإنعامه ومتجرا لأوليائه وأصفيائه يغتنمونها ويعظمونها ويكثرون فيها من أنواع القربات تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته. وإن يومكم هذا يوم الجمعة المبارك من أفضل الأيام، قد خصه سبحانه وتعالى بخصائص ليست لغيره من الأيام، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وقد رغب صلى الله عليه وسلم في فضل الجمعة، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأشار بيده صلى الله عليه وسلم يقللها. واختلف في هذه الساعة متى هي من يوم الجمعة، فرجح أكثر أهل العلم أنها آخر ساعة بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس. ولقد حذر صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من التهاون أو التكاسل عن أداء هذه الفريضة العظيمة، كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. فاحذروا عباد الله عن التخلف عن صلاة الجمعة، وبادروا رحمكم الله إلى العمل بتوجيهاته صلى الله عليه وسلم وما ورد عنه في آداب هذه الفريضة العظيمة من فرائض الدين والشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام. عباد الله، إن مما ورد الحث عليه في هذا اليوم من اغتسال والتبكير إلى المسجد لأداء الصلاة، والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب، والتقدم إلى الصلاة بأدب وخشوع وسكينة ووقار. وعلى المسلم أن يحذر من أن يفرق بين اثنين، أو يتخطى رقاب الناس، أو يؤذي أحدا من المصلين. فقد جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره، فقال صلى الله عليه وسلم له: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس بتخطي رقابهم وآنيت، تأخرت عن سماع الخطبة. أيها المسلمون، إن من أعظم منافع صلاة الجمعة ما شرع فيها من خطبتين هما شرط لصحتها، وقد وضع الشارع لها أصولا وضوابط، متى التزم بها وعمل بمقتضاها تحققت منها المقاصد الشرعية التي أرادها الشارع من مشروعيتها. وإن الإخلال أو التقصير في شيء من تلك الأصول والضوابط يضعف الهدف من مشروعيتها ويقلل الفائدة المأمولة منها. وقد وضع الإسلام الحماية والحصانة لخطبة الجمعة، حيث أوجب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الإنصات والإصغاء أثناء إلقائها، ونهى عن الانشغال عنها أو التشويش على المستمعين لها. وقد رتب الشارع على عدم رعاية هذه الحصانة ذهاب فضيلة الجمعة وثوابها عمن فعل ذلك عقوبة له وزجرا. وكان من هذه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أنه يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، رواه الإمام أحمد. ولقد كان من هذه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة الاختصار وعدم الإطالة، متخيرا من الألفاظ أجمعها ومن العبارات أوضحها وأفصحها، وكانت خطبه صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرات، كما في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، وإنما هي كلمات يسيرات. وقد أكد عليه الصلاة والسلام هذا الفعل بالأمر بالاختصار في الخطبة وعدم الإطالة فيها، كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة على تفقهه في دينه. وجاء في بعض الروايات قوله عليه الصلاة والسلام: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحرا. وزاد الطبراني وغيره: وأنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة. عباد الله، إن موضوع خطبة الجمعة ينبغي أن يكون في تقرير أصول الإيمان بالله تعالى وتوحيده وتعظيمه في النفوس، وتذكير الناس بالمبدأ والمعاد والجنة والنار، وبيان ما أعد الله تعالى للمتقين من النعيم المقيم، وما توعد به العصاة والكافرين من العذاب الأليم، وشرح محاسن الإسلام وبيان مزاياه وإيضاح مقاصد الشرع وحكمه، حيث أن الناس على وحث الناس على الالتزام بالأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمحرمات، وترغيبهم في فضائل الأعمال التي حث عليها الشرع وندب إلى فعلها. كما ينبغي أن تهتم الخطبة بقضايا المجتمع على اختلاف أنواعها وبيان موقف الإسلام منها، على أن يكون كل ذلك مدعما بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أئمة الإسلام وعلماء المسلمين، مبتعدا عن الخلافات المذهبية والآراء الشخصية والاجتهادات الفردية، وعن الخوض في القضايا الخاصة أو المنكرات الخفية أو الاعتماد على ما تنشره بعض المصادر غير الموثوقة من الأحداث والأخبار، أو التحدث عن أمور وأحداث لا تهم المخاطبين، بل قد لا يعلم أكثرهم شيئا عن حدوثها لكونها حدثت في غير مجتمعهم ولا يعود الحديث عنها بالنفع لهم. إن بعض الخطباء قصروا في الاتجاه بمواضيع الخطب عن هدي الإسلام الذي شرعه والمنهج الذي رسمه، فحصل بسبب ذلك ضعف تأثير خطبة الجمعة على السامعين، وأصبح حضور البعض للخطبة وسماعهم لها إنما هو من قبيل العادات التي نشأ عليها، لا من قبيل العبادات التي يجب الاعتناء بها والحرص عليها. فحرصوا معشر الخطباء على الاقتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في خطبه وتوجيهاته وأوامره، فإنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب، أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن الصلاة على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال في هذا اليوم الشريف وليلته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من الله أفضل الصلاة والسلام سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فالصلاة عليه في هذا اليوم له مزية ليست لغيره، مع حكم أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في هذه الدنيا والآخرة فإنها نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم إنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو عيدهم في الدنيا ويوم القيامة، فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه صلى الله عليه وسلم وعلى يده. فمن شكره وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم وليلته. ألا وصلوا عباد الله على نبي الرحمة والهدى، فإن الله أمركم بذلك بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن سار على نهجهم واكتفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، ومن علينا بالسعادة أجمعين. اللهم احفظ إمام المسلمين وأيده بتأييدك وأعز به دينك ووفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، وارزقه البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل الرشاد. اللهم دمر أعداء الدين وسائر الكفرة المعاندين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم قو عزائمهم وسد سهامهم وأراءهم يا رب العالمين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما نافعا غير ضار. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والبات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.